بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. أما بعد، فهذا هو المجلس 47 من مجالس شرح بلوغ المرام، ونحن في ليلة الأربعاء الأول من شهر شعبان لعام 1409. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الشهر، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا لصالح الأعمال. أيها الأخوة، موعدنا في هذه الليلة مع باب جديد من الأبواب التي ميز الله تعالى بها هذه الأمة واختصها بها وشرفها من بين سائر الأمم، ألا وهو باب التيمم. باب التيمم، والتيمم في اللغة هو القصد والتوجه. تقول: يممت فلانا وتيممته، إذا قصدته. ومنه قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصديه. ومنه أيضا قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تعمدوا إلى الخبيث وتقصدوه في النفقة. ومنه قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا إلى الصعيد الطيب. ومن شواهد استعمال التيمم بهذا المعنى قول امرئ القيس: تيممتها من أدرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. تيممتها أي قصدتها. والرواية المشهورة في كتب اللغة والأدب لهذا البيت: تنورتها من أدرعات، لكن هكذا ذكرها الحافظ في الفتح بلفظ: تيممتها من أدرعات، وأدرعات موضع بالشام. ومنه قول امرئ القيس نفسه: تيممت الماء الذي عند وارج، تيممت الماء الذي عند وارج يسيء إليها الظل عرمضها طامي. والعرمض نوع من النبات، ومعنى طامي أي كثير مرتفع. فقول تيممت الماء أي قصدته. فمعنى التيمم في اللغة هو القصد والتوجه. أما معناه في الشرع فهو تطهير الوجه والكفين بشيء من الصعيد، أو مسح الوجه والكفين بشيء من الصعيد، مسح الوجه والكفين بشيء من الصعيد. والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فأما ثبوته بالكتاب فلقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. وأما السنة فإن الأحاديث الواردة في التيمم أكثر من أن تحصر في مثل هذا الموضع، لكن أذكر بعض الأحاديث المشهورة في ذلك. فمن الأحاديث الواردة في مشروعية التيمم وثبوته، بل هو في سبب مشروعيته وبدايته، ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فلما كنا بالبيداء أو بذات الجيش، وهما موضعان بين مكة والمدينة، فلما كنا بالبيداء أو بذات الجيش، هذا هو المشهور أنهما موضعان بين مكة والمدينة. صاحب الجهاز هذا أظن توقف أحدهما. قالت رضي الله عنها: فلما كنا بالبيداء انقطع عقد لي فأقمنا على التماسه، والناس ليس معهم ماء، فجاء الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألم تر إلى ما صنعت عائشة؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فجاءني أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه على فخذي، فأخذ يطعنني بيده ويقول لي: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت: وأنا لا أستطيع أن أتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قالت: فقال أبو بكر ما شاء الله أن يقول، وهذا القول المبهم، ورد تفصيل في روايات أخرى أنه عاتبها وقال لها: في كل مرة تكونين علينا عناء، في كل مرة تكونين علينا عناء، لأن سبق أن انقطعت هذه القلادة أو هذا العقد في مرة أخرى كما رجحه واستظهره بعض الشراح. قالت: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معهم ماء نزلت آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم علينا يا آل أبي بكر؟ ما هي بأول بركتكم علينا يا آل أبي بكر؟ قالت: فلما أثرنا البعير وجدنا العقد تحته، كانوا يبحثون عنه وهو تحت البعير الذي قد أناخوه، فلما ثار البعير وجدوا العقد الذي تعبوا في البحث عنه تحته. وهذا هو أول مشروعية التيمم ونزول هذه الآية. والآية التي نزلت على الصحيح هي آية المائدة التي قرأتها قبل قليل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ويحتمل أن قولها في آخر الحديث فتيمموا يحتمل أن يكون إشارة إلى الآية، إلى دعوة الآية، ويحتمل أن يكون خبرا عن الناس أنهم تيمموا لما نزلت الرخصة لهم. ومن السنة أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي الجهيم ابن الحارث ابن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى إلى الحائط فتيمم ثم رد عليه السلام. والحديث متفق عليه. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم في قصة عمار بن ياسر وعمر، فعن شقيق رضي الله عنه ورحمه الله قال: اجتمع أبو موسى وعبد الله، يعني ابن مسعود، فقال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: كيف يصنع الرجل إذا لم يجد الماء 10 سنين أو إذا لم يجد الماء شهرا؟ قال: كيف يصنع الرجل إذا لم يجد الماء شهرا؟ أيترك الصلاة؟ قال ابن مسعود: نعم، والكلام في الجنب، كما ورد في رواية أخرى وهو جنب إذا أجنب ولم يجد الماء. قال ابن مسعود نعم. قال فكيف تصنعون بهذه الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه يوشك الرخص لهم في ذلك إذا برد على أحدهم الماء أن يتيمم الصعيد. فقال ألم تسمع ما قاله عمار لعمر؟ قال إني كنت وإياك في سفر فأجنبنا فتمررت في الصعيد كما تتمرع الدابة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال ثم مسح بوجهه ثم مسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لأبي موسى ألم ترى أن عمر لم يقنع بقول عمار؟ فقال له اتق الله يا عمار فإني كنت معك ولا أذكر ذلك. فقال عمار رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن شئت لم أحدث بها بذلك. قال عمر بل نوليك ما توليت، يعني أذن له أن يحدث بهذا الحديث وإن كان عمر لم يحفظه. فهذه ثلاثة أحاديث من المتفق عليه: حديث عائشة في قصة مشروعية التيمم، وحديث أبي الجهيم ابن الحارث بن الصنة، وحديث عمار ابن ياسر في قصته مع عمر رضي الله عنه. ومنها أيضا حديث جابر وهو حديث الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وسيأتي الكلام عليه. ومنها شواهد حديث جابر وستأتي الإشارة إليها. ومنها حديث عمران ابن صفين في القصة الطويلة التي سبق الكلام عليها حين ناموا عن صلاة الفجر، فلما استيقظوا بعد طلوع الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فوجد رجلا معتزلا لم يصلي في الناس، فقال له يا فلان ما لك لم تصلي في الناس؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والحديث رواه البخاري وإن قصة طويلة. ومن الأحاديث في ثبوت التيمم ومشروعية حديث أبي ذر وأبي هريرة وسبق، وحديث علي الذي ذكره المصنف، وحديث حذيفة، وغيرها من الأحاديث التي يطول المجال بعدها. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على جواز التيمم من حيث الجملة. نقل هذا الإجماع كثير من أهل العلم كابن قدامة في المغني والنووي في المجموع والشوكاني في نيل الأوطار وغيرهم من أهل العلم، فإن نقل الإجماع على هذه المسألة مستهل. إذن فالإجماع قائم ومنعقد على جواز التيمم وإن اختلفوا في تفاصيل كثيرة من أحكامه. والتيمم خاصية لهذه الأمة اختصها الله عز وجل بها من بين سائر الأمم كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضمن الرخص التي تفضل الله بها علينا ورفع بها عنا الآثار والأثقال والأغلال التي كانت على من كان قبلنا من الأمم. أما الأحاديث التي ساقها المصنف فأولها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. والمصنف رحمه الله كعادته اختصر الحديث واقتصر منه على موضع الشاهد، بل إنه لم يخرج الحديث لم يذكر من خرج الحديث، والحديث خرجه البخاري في أول كتاب التيمم، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الشفاعة، وكان الرجل يبعث رحمك الله إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وفي لفظ وبعثت إلى الناس كافة. إذن الحديث فيه ذكر خصال الخمس، اقتصر المصنف منها على الشاهد المتعلق، وهو إلى قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وترك بقية الحديث المتعلق بإحلال الغنائم وإعطاء الشفاعة، وأنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. والحديث فيه مسائل وفوائد عظيمة، ولذلك أحببت أن نقف عنده ونتعنق فيه لما فيه من الفوائد والعطايا والهبات التي منحها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا، ظاهر الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختص بهذه الخمس فقط، وأن خصائصه عن غيره من الأنبياء والمرسلين خمس، بناء على أن مفهوم العدد معتبر، يعني ليست أربعا ولا ستا بل خمس. والصواب أن العدد لا مفهوم له ها هنا، فما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك بكثير، ولذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، فذكر أربعا مما في حديث جابر رضي الله عنه، وذكر عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم وأنه ختم به النبيون. فيتلخص من ذلك الآن أن الخصال التي توفرت عندنا كم صارت؟ سبع خصال، منها خمس في حديث جابر، وأضيف إليها في حديث أبي هريرة أنه أوتي جوامع الكلم وأنه ختم به النبيون، وفي حديث حذيفة أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت بثلاث، وذكر مسألة الباب وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وذكر الخصلة الثانية وهي قال وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، قال ونسيت الثالثة. والحديث في مسلم، كم صارت الخصال الآن؟ ثمان، فأضيف إليها وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وهذه الخصلة التاسعة وهي الثالثة في حديث حذيفة التي نسيها الراوي جاء مصرحا بها في سنن النسائي، وفي سنن النسائي وابن خزيمة وغيرهما، فإنه جاء فيه أن حذيفة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بثلاث، جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها أو جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وذكر الثالثة وهي أنه أعطي خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، وهي قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكانت الخصلة التاسعة هي أن الله عز وجل وضع الآثار والأغلال والأثقال
التي كانت موجودة على الأمم السابقة، وخفف عن هذه الأمة بهذه الآيات التي نزلت من كنز تحت العرش. فهذه تسع خصال. وفي حديث علي الذي أشار إليه المصنف عند أحمد رحمه الله ذكر خصالا أخرى، منها أنه صلى الله عليه وسلم سمي أحمد، ومنها أن أمته جعلت خير الأمم، ومنها أن التراب جعل له طهورا عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في أحاديث أخرى مزايا وخصائص غير ما سبق، منها تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالكوثر، وهو نهر وعده الله عز وجل في الجنة كما قال إنا أعطيناك الكوثر، ومنها أنه صاحب لواء الحمد يوم القيامة الذي يحشر تحته الخلق كلهم آدم فمن دونه كما قال صلى الله عليه وسلم، ومنها أن أمته خير الأمم، ومنها أنه خاتم النبيين، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أوتي مفاتيح الأرض يعني خزائن الأرض، ومنها أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلى غير ذلك. وقد عد الحافظ ابن حجر في الفتح نحو 17 خصلة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وجمع فيها غيره أكثر من 60 خصلة كما في كتاب شرف المصطفى، وكما في كتاب المقدسي الذي ألفه في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، وهو كتاب لا يزال مخطوطا في المكتبة الظاهرية. وينبغي أن يعلم أن هذه الخصائص هي خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته على غيره من الأنبياء وعلى غيرهم من الأمم، ولكن هناك خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمته، فيجب أن يفرق بين هذا وهذا. فهناك خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام عن غيره من الأنبياء، وهناك خصائص لأمته على غيرها من الأمم، وهناك خصائص له عليه الصلاة والسلام على أمته، وهذه كثيرة جدا. وقد صنف فيها أهل العلم كتبا كثيرة، عد منها الدكتور صلاح الدين المنجد في كتابه الذي سماه معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 كتابا في الخصائص، من أشملها كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي الذي عد فيه 1000 خصيصة وله شروط مختصرات، ومنها كتاب الخصائص لابن حجر وللبلقيني وللوادي آسي ولابن الجوزي ولغيرهم من أهل العلم. فخصائصه عليه الصلاة والسلام كثيرة. وفي حديث جابر هذا ذكر منها 5 لا على سبيل الحصر، قال أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم في عد هذه الخصائص التي تميز بها عن غيره من الأنبياء السابقين. أما الأولى فهي قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، وفيما يتعلق بنصره صلى الله عليه وسلم بالرعب يحتمل أن يكون من قبله نصروا بالرعب لكن دون الشهر، أما الشهر وما فوقه يعني مسافة مسيرة شهر فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فيكون من قبله من الأنبياء مثلا قد ينصرون بالرعب مسيرة أسبوع أو 10 أيام أو 20 يوما لكن لا ينصرون مسيرة الشهر، فمسيرة الشهر وما فوقه من خواصه عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون من قبله لم ينصروا بالرعب مطلقا، وهذا الذي يظهر لأن في رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في مسند الإمام أحمد وسندها حسن كما ذكر الحافظ ابن حجر أنه قال ونصرت بالرعب ولو إلى شهر ولو إلى شهر. فهذا يرجح أن المقصود أن النصر بالرعب شهرا فما دونه أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أبي أمامة عند أحمد أيضا ونصرت بالرعب يقذف في قلوب أعدائي. فإذا سمعوا به عليه الصلاة والسلام من مسافة مسيرة شهر رعبوا، والرعب بداية الهزيمة لهم. وهل هذا النصر بالرعب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم أم هو عام لأمته؟ الأمر محتمل، فإن الخصائص المذكورة في الحديث منها ما هو خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ككونه مبعوثا إلى الناس عامة وكإعطائه الشفاعة، ومنها ما هو عام له ولأمته كما في قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم، فإن هذه عامة له ولأمته. فقوله نصرت بالرعب متردد، يحتمل أن يكون خاصا به كشأن بقية الخصال الأخرى، ويحتمل أن يكون عاما له ولأمته كشأن الطائفة الأخرى من الخصائص أيضا. والذي يترجح لي أن النصر بالرعب عام له صلى الله عليه وسلم ولأمته، ولذلك عدد من الأدلة أسوقها في هذا الموضع لأنها إن شاء الله مفيدة وقد لا توجد فرصة أخرى لسياقها. فمن ذلك أن معظم الخصائص، يعني من المرجحات أن معظم الخصائص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الخصائص السبعة عشرة معظمها عام، وذلك كإحلال الغنائم وجعل الأرض مسجدا وطهورا وجعل الصفوف كصفوف الملائكة وإعطائه الآيات من أواخر سورة البقرة وما أشبه ذلك، فإنها عامة له ولأمته. وكذلك إعطاءه مفاتيح الأرض وخزائن الأرض فإن هذا عام له ولأمته، فإن من المعلوم أن الفتوح وتوسع الأمة الإسلامية وإخضاع الأرض لحكم الله وحكم الإسلام إنما تحقق بصورة واسعة في عهود الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم رحمهم الله أجمعين. فإلحاق هذه الخاصية بالخصائص العامة أولى لأن الخصائص العامة أكثر. المرجح الثاني أن هذا أليق برحمة الله تعالى لهذه الأمة، وقد عودنا الله تعالى رحمته لهذه الأمة ولطفه بها، فهذا أليق برحمته بهذه الأمة، بل وأليق برحمته تعالى للإنسانية بهذه الأمة كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والمرجح الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطائفة المنصورة وذكر من صفاتهم أنهم لا يزالون ظاهرين على من خالفهم وعلى من ناوأهم ومنصورين إلى أن يأتي أمر الله، وفي لفظ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلا ما يصيبهم من اللأوى يعني التعب. فمن المناسب جدا أن يكون قوله ظاهرين على الناس منصورين يعني إشارة إلى الرعب الذي يخلفه الله في قلوب أعدائهم منهم وإن كانوا عددا قليلا. ومن المرجحات على أن المقصود النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أنه حتى الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم فلأمته منها نصيب كبير. فمثلا قوله تعالى للنبي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر،
يناسبه أن الله تعالى وعد أمته بالمغفرة في نصوص كثيرة من القرآن والسنة لا يناسب أو لا يتسع المجال لذكرها، سواء مغفرة بالصلاة أو بالوضوء أو بالصيام أو بالحج أو بالعمرة أو بغيرها من الأعمال والكفارات والمكفرات. والمرجح الأخير هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ثوبان وغيره وهو حسن بشواهده أنه عليه الصلاة والسلام ذكر ما تصير إليه الأمة من الوهن وقال: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فأشار إلى أن الوهن إنما ينزع من صدور الأعداء إذا تخلت الأمة عن الجهاد وحب الاستشهاد. ومفهومه أنه ما دامت الأمة مجاهدة مقاتلة في سبيل الله فإن الله تعالى يقذف في قلوب عدوها المهابة منها، والمهابة تشبه الرعب. وبذلك يترجح أن الرعب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل عام له ولأمته. أما الخصيصة الثانية نعم وهذا مرجح جيد فتح الله عليك، وهو قول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فهذا مرجح أيضا قوي على أن الرعب عام له ولأمته. أما الخصيصة الثانية فهي قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وقد جاء لهذا الحديث هذا القسم وغير شواهد عديدة، منها حديث أبي هريرة وأبي موسى وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد في مسنده، وقال عنها الحافظ بن حجر في الفتح بأسانيد حسان. فكأن الحافظ حسن حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث أبي موسى وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي مكان سجود يسجد عليها، والمعنى أنه له أن يصلي حيث أدركته الصلاة، بخلاف الأمم السابقة فإنهم كانوا يصلون في كنائسهم كما في حديث عمرو بن شعيب: وكان من قبلنا يصلون في كنائسهم. وهذا نص على أن الأمم السابقة لم يكونوا يصلون إلا في المكان المخصص للصلاة. وفي حديث ابن عباس عند البزار قال: وكان من قبل من الأنبياء إنما يصلون في محاريبهم. وقوله طهورا أي مطهرا، ولذلك جاز للمسلم أن يصلي في أي مكان من الأرض ما دام طاهرا، وجاز له أن يتطهر بالتراب عند الحاجة إلى ذلك. فأما كون التراب طهورا فقد ورد في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري في السنن وغيرها وسبق، وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه في الصلاة فخلعوا قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما. وهذا دليل على أن التراب مطهر لما يكون في أسفل النعل من القذر. ومن ذلك أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. والحديث رواه أبو داود. ومن ذلك حديث امرأة من بني عبد الأسهل أنها قالت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت بلى. قال فهذه بهذه. ومن ذلك حديث والحديث رواه أبو داود. ومن ذلك حديث عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وكذلك حديث الباب في التيمم فإن التراب طهور لعادم الماء أو لمن لا يقدر على استعماله. فهذا معنى قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي هذا القدر من الحديث مسألتان فقهيتان. الأولى هل التيمم مبيح أو رافع؟ هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة والعبادة؟ هذه مسألة. والمسألة الأخرى هل يشترط التراب للتيمم أم يكفي التيمم بالأرض كلها من تراب أو غيره؟ وأرجي بحث هاتين المسألتين إلى ما بعد الانتهاء من الحديث، فإن أمكننا في هذه الجلسة فبها، وإلا في الجلسة القادمة إن شاء الله. وثم قال صلى الله عليه وسلم في الخاصية الثالثة وأحلت لي الغنائم، وفي لفظ عند مسلم وأحلت لي المغانم، وهكذا جاء في بعض روايات البخاري، وهي جمع غنيمة أو جمع مغنم. وكان من قبلنا من الأمم إذا غنموا شيئا جاءت نار من السماء فتحرقه، ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله كان من قبلنا من الأمم على صنفين، فمنهم من لم يؤذن له بالجهاد أصلا فلم يغنموا، ومنهم من أذن لهم بالجهاد لكن كانوا إذا غنموا جاءت نار من السماء فأكلت هذه الغنيمة. ويشهد لصحة ما ذكره الإمام الخطابي ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء وهو من بني إسرائيل واسمه يوسع ابن نون، قال غزا نبي من الأنبياء فقال، واسمعوا ما قال، حقيقة أن الحديث يجب أن نقف عنده لأن فيه عبر. قال هذا النبي لقومه حين غزا بهم لا يتبعني رجل بنى بامرأة وهو يريد أن يدخل بها، يعني رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، رجل تزوج امرأة ولم يبني بها يعني لم يدخل بها وهو يريد أن يبني بها، ولا يتبعني رجل بنى دارا ولم يضع سقفها، ولا يتبعني رجل له إبل وغنم ينتظر ولادها يعني نتاجها، فاشترط أن لا يتبعه إلا من فرغوا قلوبهم من جميع الارتباطات الدنيوية والمشاغل التي تصرفهم عن الجهاد في سبيل الله. ثم مضى هذا النبي، فلما وصل القرية التي يريد بعد العصر نظر إلى الشمس وقال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عنا. فحبس الله تعالى الشمس، قيل توقفت وقيل رجعت وقيل أبطأت، حتى قاتل النبي أهل هذه القرية وانتصر عليهم وغنم منهم. فلما جمعوا الغنائم ووضعوها على الصعيد لتأكلها النار جاءت النار فلم تأكل منها شيئا وأبت أن تأكلها، فقال النبي لقومه فيكم غلول فيكم غلول، ثم قال ليبايعني من كل قبيلة رجل، فانتدبت كل قبيلة رجلا يبايع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فلصقت يده بيد رجل يمثل إحدى القبائل فقال الغلول فيكم، الغلول فيكم. ثم قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام: لتبايعني قبيلتك. فبايعته قبيلة ذلك الرجل فردا فردا، فلصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: عندكم الغلول وفيكم الغلول. فجاءوا له بقدر رأس البقرة من الذهب، فوضعوه مع هذه الغنائم فأحرقتها النار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث أن الله تعالى علم ضعفنا وعزنا فطيبها لنا، يعني جعلها طيبة حلالا، أي الغنائم. وهكذا الشأن في القرابين، فإن من كان قبلنا من الأمم إذا قربوا قرابين فتقبلت جاءت نار من السماء فأحرقتها، كما ذكره كثير من أهل التفسير عند قوله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أما هذه الأمة فإن الله عز وجل أحل لهم أكل ما يقربونه إلى الله عز وجل من الهدي والأضاحي ونحوها. وأما الخصيصة الرابعة فهي قوله عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الشفاعة. والشفاعة في اللغة من الشفع وهو ضد الوتر، وذلك أن الشافع ينضم إلى المشفوع له في قضاء حاجته فيصبحون اثنين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في أمور الدين والدنيا، ففي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فالشفاعة في أمور الدنيا في قضاء الحوائج ودفع المضار والمظالم وغيرها مما لا يضر بالناس مشروعة، وكذلك الشفاعة في أمور الدين كالدعاء للناس وسؤال الله عز وجل المغفرة لهم وما أشبه ذلك من الشفاعة المشروعة. أما شفاعته صلى الله عليه وسلم فهي تنقسم إلى ستة أقسام. الأول القسم الأول الشفاعة لفصل القضاء، الشفاعة لأهل الموقف يوم القيامة بفصل القضاء، وهذا مختص به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه في غيره. والقسم الثاني شفاعته في دخول المؤمنين الجنة، وهذا أيضا مختص به صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه غيره. والقسم الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد من أمته ممن لم يعملوا عملا صالحا إلا التوحيد، فيعذبون بالنار ثم يشفع لهم صلى الله عليه وسلم فيخرجون منها، وهذه أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. والحديث متفق عليه عن أبي هريرة. كم هذه من نوع أو من قسم؟ ثلاثة. الرابع من أقسام الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من أمته أصحاب معاصي استحقوا النار أن يسامحهم الله عز وجل فلا يدخل النار أصلا. والفرق بينها وبين التي قبلها فعلم بذلك أقسام الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي لفظ مسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. وهذا صحيح، فإنه يعني هذا الفهم أن كل نبي من الأنبياء من نوح فمن بعده لم يبعث إلا إلى قومه، هذا هو الصحيح. ولذلك نجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ذكر الله تعالى في القرآن كل نبي يقول الله عز وجل في شأنه كما قال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ولوطا إذ قال لقومه. وهكذا بقية الأنبياء فدل على انهم بعثوا الى اقوامهم فقط. وقد يصادف ان لا يكون في الارض كلها الا قوم هذا النبي، هذا قد يحصل. اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد بعث الى الناس كافه وعامه، ولذلك ايضا جاء في صحيح مسلم: وبعثت الى الاحمر والاسود. قيل الاحمر هم العجم والاسود العرب، وقيل الاحمر الانس والاسود الجن. وعلى كل حال هو مبعوث صلى الله عليه وسلم الى العرب والعجم وسائر الامم، والى الجن والانس الى الثقلين. هذه خصائصه صلى الله عليه وسلم التي ذكرها في هذا الحديث. وارى ان الوقت داهمنا، فان شاء الله في الاسبوع القادم نحفظ ما بقي حديث عمار، نسمي حديث عمار بروايتين، وحديث ابن عمر التيمم ضربتان، وحديث ابي هريره الصعيد وضوء المسلم، وحديث الترمذي عن ابي ذر.
احبتنا في الله، انتهت ماده هذا الاصدار. نرجو الله عز وجل ان ينفع به المسلمين في سائر ارجاء العالم. ولا تنسوا اخوانكم في اذاعه طريق الاسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.